كله صلاته يختلف قياما وقعودا، فكان يفتتح قاعدا فيقرأ طويلا، ثم إذا بقي من قراءة كذو 30 أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، وهكذا في الركعة الثانية. وأما الحديث الأخير ففيه أنه كان يصلي 9 ركعات أو 7 ركعات بالقيام، ويصلي ركعتين أي بعد الوتر جالسا ويطوع. لكن هذا الاختلاف لا يضر بصحة أحاديثها، لأنه يجمع بحمل ذلك على اختلاف الأوقات، فكان يفعل تارة هكذا وتارة هكذا، والله تعالى أعلم. وبسند متصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة العقيلي البصري ثقة من الخامسة، وأيوب السختياني من الخامسة أيضا، كلاهما عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عبد الله بن شقيق العقيلي البصري من الطبقة. تنبيه، وأيوب معطوف على بديل مجرور بالفتحة لكونه غير منصرف، فما وقع في النسخ المطبوعة من المجتبى من ضبطه بالرفع بضبط القلم غلط فليتنبه، والله أعلم. عبد الله بن شقيق العقيلي البصري ثقة في نصب من الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وهذا محمول على غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أوائل عمره قبل أن يعني يعجز، كان يفعل هكذا، يصلي طويلا قائما، ركوعه قائم هكذا. وفي الآونة الأخيرة بدأ يصلي جالسا، وإذا لاختلاف الزمان. قال والحديث هذا متفق، أخرجه مسلم. وبسند مضطر قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي نزل دمشق وصديق من صغار العاشرة، قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثني يزيد بن إبراهيم، يزيد بن إبراهيم التستري هذا نزيل البصرة ثقة ثبت من كبار السابعة، وهذا أول محدث ذكر هذا الكتاب، ولو في هذا الكتاب 3 تقريبا حديثان فقط. قال عن ابن سيرين محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. هذا في بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان يصلي قائما ثم ينتهي بصلاة القيام، وأحيانا يصلي قاعدا، وهذا أيضا محمول على اختلاف الزمان. محمد بن سلمة هناك في أول المرادي المصري فيه الصاد ساقطة صفحة 81 في أول أوائل السطر الثالث. قال وثم في ايش اسمه في لطائف الاسناد، ومنها انه مستصل بالمدنيين من مالك، ومن قبله مصريان بدل مدنيان اصلحوا مصريان. قال والحديث هذا، قال ماذا هذا ليس الحديث الاتي هذا مشينا ولا هذا هو عليك. والحديث هذا تقدم واخرجه مسلم في الموضوع شرحه وبيان المسائل. وفي اللي قال اخبرنا محمد بن سلمة المرادي، هذا هو الذي المصري صاد ساقطا. قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم العتقي المصري الفقيه صاحب مالك عن مالك الامام داريج انه قال حدثني عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد هذا هو المخزومي المدني الاعور المقرئ في قوت الطبقه الثالثه. قال وأبو النضر، أبو النضر اسمه سالم ابن أبي أمية المدني ثقة ثبت يرسل من الخامسة أيضا، عن أبي سلمة كلاهما عن أبي سلمة عن عائشة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هنا من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن رجاله كلهم رجال الصحيح، ومن أنه مستثنى بالمدنيين من مالك ومن قبله مصريان، هذا ليس صحيح. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي أبو النضر عن أبي سلمة، أبو النضر عن أبي سلمة. وفي أبو سلمة عجب قائد 7 على بطل الأقوال، والله أعلم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس، والحال أنه جالس بالعلية، فيقرأ وهو جالس أي قراءة طويلة يقرأ جالسا الليل. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية معناه قليل، يقرأ طويلا يعني مئات. ثم إذا بقي 40 آية أو 50 آية معناه أنه قليلة، يعني مثل كما تكون مثل الفاتحة، يعني يقرأها قائما لأنها قليلة ولا تشق عليه، يقوم ويقرأ حتى يجمع، يعني حتى يكون الركوع مع القيام، لأنه يعني إذا كان يصلي جالسا يصلي يركع يقرأ جالسا ويركع جالسا، لكن يريد أن يجمع بين القيام والجلوس. فماذا؟ 40 آية، 30 آية، 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم رفع بعد ذلك جمع ليجمع. هذا في بعض الأحيان أيضا معمول في بعض الأحيان. قال وأربعين قائم وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم يفعل مثل ذلك مثل الأولى، يعني يجلس يقرأ 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 يقرأ. فإذا بقي 40-30 آية يقوم ثم يقرأها ثم يركع بعدها. صلاته طويلة، ولذلك ما لكم وصلاته. أم سلمة رضي الله عنها قال سألها بعض التابعين وبعض الصحابة، سألها عن صلاة رسول الله ما لكم لصلاته، معناه ما تستطيعون. إنه قال يقرأ ما شاء الله قراءة، يعني وزيد على ذلك إنه يمتثل ورتل القرآن ترتيلا بالترتيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية مرتل حتى تكون أطول منها، يعني بالترتيل والتدبر. وكلما مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وبآية مغفرة المغفرة، وبآية عذاب تعوذ، وبآية تسبيح سبح الله تعالى. إذن يعني في غضن القرآن في أشياء يزيدها، فهذه كلها إذا جمعتها ما شاء الله الليل مبارك عنده. نحن لو فعلنا هذا الليل أيضا ما يسع، قليل ما في بركة. الليل مبارك، ثم ينام قدر ما صلى، ثم يقوم وهكذا. قال رحمه الله: وهذا الحديث متفق عليه. وفي السنة المتفق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أنبأنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثامنة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن، يعني في أوائل عمره، يعني حينما يشم رائحة الشباب ما كان يصلي جالسا أبدا. قال: ما رأيته يصلي جالسا حتى دخل في السن، فلما كبر وحطمه الناس، كما في روايتها الأخرى حطمه الناس، يعني إن تحمل همومات الناس يحطم الإنسان، يكسره كسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكاثر على الناس وفتح الله عليه نفوذ، وخاصة سنة المسنة التاسعة، يعني قبل أن يموت بسنة صلى جالسا. فإذن بدأ من وفود هؤلاء الوفود يأتون، ماذا يأتون؟ يريدون الإسلام، وبعضهم يريد الفلوس المال، وبعضهم كذا وبعضهم كذا، وبعضهم يتخاصم متشاجر يتقاتل، يقول له إيه إصلاح. هذه كلها همومات يعني حطمت جسمه، فلن يستطيع أن يطيل القيام بالصلاة، فجلس بعده. يقول حتى فكان يصده جالس بعد أن دخل في السن يقرأ. فإذا غبر، أي بقي غبر، يفسر بتفسيرين فيديو، غبر بمعنى مضى، غبر بمعنى بقي يفسر، وهنا المناسب فإذا غبر معناه فإذا بقي من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أواخر عمره. قال رحمه الله تعالى: والحديث الصحيح. وفي السنة المتفق قال أخبرنا، الحديث متفق عليه. وفي إليه قال أخبرنا زياد بن أي دلوية قال حدثنا ابن علية إسماعيل قال حدثنا الوليد بن أبي هشام. الوليد بن أبي هشام المدني صديق من السادسة، واسمه أبي هشام زياد تنبي، وقع عباد النسخ الوليد بن هشام بحذف لفظة أبي، وهو خطأ فاحش يتنبه. قال حدثنا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني قطن عابد من الخامسة قال عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية فقيهة تروي عن عائشة كثيرا رضي الله تعالى عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. هذه قليلة، يعني معناه في آخر القيام، في آخر القيام يقوم ويجمعه مع الركوع القيام. وفي السند المتفق قال: أخبرنا، والحديث صحيح، قال: أخبرنا عمرو بن علي فلاس، قال: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري، قال: حدثنا هشام، هشام بن حسان القردسي البصري، قال: حدثنا، قال: عن الحسن، الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: عن سعد بن هشام بن عامر. وهذا تقدم أحاديثه في أوائل ما دخلنا كتابه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، حادث الطويل ذاك الذي كان طلق امرأته وباع أرضه وباع ماله ليغزوها، ثم تراجع من ذلك. عن سيد هشام بن عامر أنه قال: قدمت المدينة، وهو يريد أن يتعلم من ذلك بعد أن صده أو منعه بعض الصحابة، قالوا: كنا أردنا مثل ما أردت أنت، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتركنا ذلك. فقال: إذا راجع امرأته وأعاد ما استطاع من ماله ثم قدم المدينة تعلم. فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا سعد. بعد أن دخل على ابن عباس، ابن عباس من المشهورين ترجمان القرآن الحبر أمتي وبحرها، جاء إليه فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اذهب إلى عائشة فإنها أعلم الناس جميعهم بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك ذهب إليها واستطبع أفلح وأبى عليه وإلى آخر ما سبق لنا من قصته. قالت: من أنت؟ بعد أن دخل عليها واستأذن، فقلت: أنا سعد بن هشام بن عامر. قالت: رحم الله أباك، لأنه استشهد بأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم فترحمت عليه. أن تعرف الولد ما تعرفه، تعرف أباه. قلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان. فقولها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان في تفصيل يصلي، كان وكان يصلي في تفصيل. فماذا قالت؟ قالت: إن رسول الله كان يصلي بالليل، كان وكان. قلت: أجل، يعني نعم. ثم هذا تفصيل الآتي تفصيله يقول: كان وكان، أي كان يفعل كذا وكان يفعل كذا. ثم فسر ذلك. قلت: أجل. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء، هذا تفسير كان صلاة العشاء، أي جماعة في المسجد، ثم يأوي إلى فراشه بعد أن يأتي إلى البيت فينام. فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته، إلى قضاء حاجته وإلى طهوره، أي إلى ما يتطهر من الماء، فتوضأ ثم دخل المسجد، معناه محل سجوده، محل صلاته من البيت، أو يدخل المسجد الحقيقي، يعني أي المحل الذي يصلي فيه المسجد الجامع، بدليل قولها في الرواية الأخرى: ثم يقوم إلى مصلاه، وبدليل قولها: ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت. المسجد ما في نائم، إنما هذا في البيت، فإيقاظ أهل البيت إنما يكون إذا صلى في البيت. إذن المسجد معناه المسجد الذي أعده، أي المكان الذي أعده للصلاة في البيت. فيصلي 8 ركعات، يخيل إلي، أي أظن أنه يسوي بينهن كله متساويات في القراءة والركوع والسجود، يعني معنى ذلك أنه لا يفاضل بين هذه وهذه، خلاف الفريضة. فالفريضة سبق لكم أن صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، وهكذا بقية، يعني الفرض يختلف عن السنة. قالت: فماذا؟ فالسجود ووتر بركعة، ثم يصلي ركعتين، هذه جاءت أخيرا. أول كان ما يصلي ركعتين بعد الوتر، إنما كان يوتر فقط. وأيضا في ذلك الوقت قال: بل اجعلوا أخير صلاتكم بالليل وترا. ثم أراد بيان الجواز، وأنه لا مانع، وأن الأمر بقوله إذا يعني اجعلوا أخير صلاتكم بالليل وترا للاستحباب لا للوجوب. فصلى ركعتين وجالي، وجالي ثم يوضع جنبه ينح. فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة، أي صلاة الصبح، قبل أن يغفي، أي قبل أن ينام. وربما يغفي، أي نام، وربما شككت أغفى أو لم يغفي، يلتبس علي أحيانا. حتى يؤذنه للصلاة. فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، يصلي صلاة متساوية طويلة. قالت فلما حتى أسن، أي دخل في كبر السن بعد أن أسن ماذا؟ ولحم ولحم، أي أخذ اللحم يعني حتى جسمه إذا كان يعني في أواخره كان أثقل أو أضخم من الأول. أول كان يعني إلى النحافة يعني، وإن لم يكن نحيفا إلا أنه كان يعني أخف من الأخير. ولحم ولحم، أي أخذ اللحم، لحم ككرم وعلم، أي كفر لحمه ماذا؟ فذكرت من لحمه ما شاء الله، أخذ اللحم. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فأصلي 6 ركعات. هذا في وقت آخر يخيل إلي أنه يسوي بينهن. هذا متى؟ بعد أن لحم وتقادم سنه وكبر سنه، بدل ما يصلي 8 ركعات مع الوتر 9 صلى 6 ركعات، نقص يعني 6 ركعات. إلى يخيل إلي أنه يسوي بينهن في قراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعة وجالس، ثم يضع جنبه. ربما جاء بلال فآذن بالصلاة قبل أن يغفي، وربما أغفى أي نام، وربما شففت أغفى أم لا، حتى أذن بالصلاة أي صلاة الصبح. قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حتى توفاه الله تعالى في آخر عمره، كان صلاته هكذا. وإذا نقص من عدد الصلاة، لماذا؟ لأن ضعفه أو ضعف بنيته أداه إلى أن لا يتحمل أكثر من ذلك. وأيضا تعليم لأمته النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول، وهو يحب أن يطيل القراءات لا عدد الركعات، فتطول أعداد الركعة ليست مطلوبة عنده، إنما هو تطويل ماذا؟ تطويل القراءة وتطويل الركوع وتطويل السجود. هذا هو يعني، فينبغي لأمته أن يحو هذه السنة بهذا. ولذلك لا يتجاوز معظم صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة، فلا يزيد عليهن، وهذا هو المطلوب لكل أحد. فمن كان يستن فليستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا يفعل خلاف ذلك. لكن أهل العلم يقولون ينظر إلى حال شخص كل أحد، ما دام الباب مفتوح واسع نافلة ينظر. إذا كان بعض الناس مثلا ينشرح صدره أو ينشط لتطويل القراءة والركوع والسجود، فهذا هو المطلوب. وإذا كان تشمئز نفسه ولا يتحمل ذلك، لكن يتكسر الركوع والسجود بحيث أنه يعني يؤدي المطلوب منها واجباتها وسننها، فهذا أيضا لا مانع، لأن الباب مفتوح واسع وكيف صلى. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي. قال الحديث هذا متفق عليه. وقال رحمه الله باب صلاة القاعد في النافلة، أي جوازه يعني معنا القاعد يصلي، أما الفريضة فلا يجوز أن يصليها الإنسان إلا لعذر يمنعه من القيام. فمن شروطها فمن واجباته أو من أركان الصلاة القيام للمستطيع. وأما النافلة فخلاف ذلك، يجوز التطوع نافلة، ولكنه سيكون على نصف الراتب. كانوا يعطونه 1000 ريال فصلى جالسا أعطوا 500 ريال. هذا يصير مبلغ الراتب يكون عليه. ويعني المهم ان كما قلنا ان الباب واسع، لان المقصود احياء الليل، واحياء الليل على حسب ما تنشط له النفس وتنبسط له الروح، فهذا هو المطلوب. اما ان يشدد على نفسه فهذا ليس مطلوبا. قال رحمه الله تعالى وذكر الاختلاف على ابي اسحاق في ذلك، ابي اسحاق السبيعي اختلف الرواة عليه، ونلخصه هنا. وجه الاختلاف على ابي اسحاق كما سيتضح في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ان عمر بن ابي زائدة رواه عنه عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنه، هذا سند. فخالفه يونس بن ابي اسحاق حفيد ابي اسحاق فرواه عن ابيه، من قولوا عن بدل من، عن أبيه عن الأسود عن أم سلمة رضي الله عنه، جعله مسلم أم سلمة بدل عائشة، فجعله مسلم سلمة بدل من كون مسلم عائشة رضي الله عنها. ثم خالف يونس شعبة وسفيان الثوري جبلاء، فروياه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة، فجعل الواسطة بين أبي إسحاق وأبي سلمة وأم سلمة أبا سلمة بدلا من الأسود. هذا الاختلاف كله على حديث أبي إسحاق السبيعي الذي أشار إليه في الترجمة. ثم بين مصنف رحمه الله تعالى اختلافا آخر، وهو أنه قد خالف أبا إسحاق عثمان وأبي سليمان، فروى عن أبي سلمة عن عائشة بدلا من أم سلمة، ورواية عثمان أخرجها مسلم بن صحيح. هذا خلاصة الاختلاف في هذا الحديث، نقصناه بعد ذلك نشرحه على ضوء كلام المصنف، يعني عرفنا الاختلاف على أبي إسحاق. أولا رواه عنه ماذا؟ عمر بن أبي زائدة، وخالفه عيسى بن إيش اسمه يونس بن أبي إسحاق. ثم بعد ذلك ماذا؟ شعبة والثوري خالف ذلك فجعله بواسطة أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة. ثم جاء اختلاف آخر لم يشير إليه المصنف في الترجمة هنا، وهو اختلاف عثمان، رواية عثمان من أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة بدل أم سلمة. فإن قلت كيف يجمع بين هذه الاختلافات؟ قلت يجمع بينها بأن أبا إسحاق رواه من حديث كل من عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، أما رواية لحديث أم سلمة رضي الله عنها ميم فيها عنها أصلحها فلا شك في صحتها. لماذا؟ لأن شعبة رواها عنه وهو لا يروى عنه، عن من؟ عن أبي إسحاق السبيعي، إلا ما صرح فيه بالسمع، وقد وقع التصريح بذلك في رواية مصنف هنا. وأما رواية لحديث عائشة رضي الله عنها عنها أيضا مو عنهما، وإن كان في عنعنته، إلا أن رواية عثمان بن أبي سليمان آتية وهي صحيحة كما ذكرناه آنفا تشهد لها. والحاصل أن الحديث صحيح مروي عن كل من عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. هكذا تلخيص ما أشار إليه في الترجمة. وبالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاص عن حديث أبي عاصم، أي حال كوني أخذا عن حديث أبي عاصم، الضحاك بن مخلد النبيل الكوفي في قوس ثبت من التاسعة. تنبيه قوله عن حديث أبي عاصم، أي أخبرنا عمرو بن علي عما حدثه به أبو عاصم النبيل، وقع في النسخة الكبرى عن حريث أبي عاصم بالراء بدل حديث أبي عاصم وغلط فاحش. وأما ما كتبه محقق السنن الكبرى في الهامشي فلا فائدة فيه، بل هو كلام ساكت سنب هناك يريد يعني، لأنه ليس من بابته، أو كما قال إنه ليس من بضاعته، إنما مجرد تجاري فقط، كتب هناك كلام لا التفت إليه. قال وهو مصحف تصحيح عن حديث قال حريث الراء، وهذه بدل تصحيح من الدال. قال ماذا؟ حدثنا عمر بن أبي زائدة، عمر بن أبي زائدة الحمداني الوادعي الكوفي أخو زكريا، أكبر منه صديق من السادسة، وهذا أول محدث ذكره، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثني أبو إسحاق السبيعي، عمر بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة عابد اختلط بآخر الثالثة. قال عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم، أي من تقبيل وجهه، فهذه سنة هادي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الورعين مثلا يتحاشون في الصوم مثل هذا، لكن هذا خلاف السنة. فيقول فتقول عائشة رضي الله عنها ما كان يمتنع وما مات حتى كان أكثر صلاة قاعدة، وهذا قالت ردا على بعض من قال لا سمعت أنه يكره ذلك، لكن قالت في حديثها الآخر وأيكم ما كان يملك إربه أربه إربه، فالتحاشي لمن كان يخشى فهذا هو الأولى به، لكن إذا لم يخشى ذلك فهو سنة. حتى وما مات حتى كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم قائدا، ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة، أما هذا ما صلى قائدا إلا في الحوادث التي حدثت له أنه مرض أي سقط فجحش شقه أو ساقه الأيمن فصلى قائدا جالسا، فهذا ثبت. وكان أحب العمل إليه ما دام على الإنسان، كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام على الإنسان. لماذا؟ لأن له فوائد. أولا الدوام يدل على ماذا؟ على تلذذ العبد بعبادة ربه، لأن الانقطاع بعد أن يتعود على عبادة يدل على الإعراض، والله سبحانه وتعالى يعرض عن من أعرض عنه، وهذا إذا استمر عليه. وثانيا إن النفس يعني كما قلنا صلى الله عليه وسلم إن لكل عامل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني النشاط هذا ما يزال إنسان اليوم نشط وغدا ما فيه كسلان على طول نائب. ففي مثل هذا إذا كانت الأعمال قليلة يستطيع أن يؤديها في الحالتين، في حالة النشاط وفي حالة الملل، وأما إذا كان كثير في حالة النشاط العام يقطعه ويعني ويعمله، لكن إذا جاء كسل يتركه. والترك هذا إعراض، والإعراض كأنه يقول إن هذا أنا كنت توجهت إلى ربي بكذا وكذا، ولكن يعني ما يعني كأنه يعني معرض عن هذا، وهذا يعني سيء، هذا سيء. ولذلك كان أحب العمل إلى الله، كان أحب العمل إلى نبي صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحب لهذا المعنى. وثانيا إن النتيجة التي تترتب على القليل أكثر وأوفر يعني وأنفع من الفوائد التي تترتب على الكثير، لأن الكثير هذا كما سبق لنا تبذيره بالمطر الغزير الذي هدم البيوت، كسر السيارات، والناس يعني راه بعضهم مات وبعضهم إلى آخره، فهذا يعني مضرته أكثر من نفعه. وأما هذا الذي نزل في قليل من أيام متعددة فهو بركته عظيمة، ينبت الزرع ويدر الزرع والناس يشربون من الماء. فالعمل الصالح هكذا، وإن كان يسيرا، وإن كان ذلك العمل يسيرا، خالف يونس روانا بإسحاق عن الأسر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. دائما النبي صلى الله عليه وسلم عمله هو وهديه في التوجيه في التوجيه في التوجيه في توجيه أصحاب أمته إلى أن يقللوا من العمل حسب ما يستطيعون، حسب ما يستطيعون، لا أن يكثروا العمل حتى يملوا ويتركوه، فإن الله لا يمل حتى تمل. قال رحمه الله. والحديث هذا حديث عائشة هذا في إسناد عن أنس أبي إسحاق وهو مشهور بالتدريج، إلا أن رواية عثمان بن أبي سليمان الآتية تشهد له فهو صحيح. وفي السند المتصل قال أخبرنا. ثم بين مصنف رحمه الله تعالى اختلاف الذي أشار إليه في الترجمة بقوله خالفه يونس، أي خالف يونس بن أبي إسحاق السبيع ومر بن أبي زائدة في هذا الإسناد، فرواه عن أبي إسحاق السبيع عن أسود بن يزيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن بدلا من عائشة رضي الله عنها كما بينه بقوله قال أخبرنا سليمان بن سليم البلخي، سليمان بن سليم البلخي الهدادي أبو داود المصاحبي ثقة من الحادث عشر، قال حدثنا الناظر بن سمير أبو الحسن البصري رزيل المروة ثقة ثبت من كبار التاسعة وهو إمام النحاة واللغويين، قال أنبأنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي هذا الطبقة السادسة عن الأسود، الأسود ابن أبي يونس الأسود ما ترجم هنا تقدم هناك الأسود بن يزيد تقدم ترجمته هناك الأسود بن يزيد النخعي هو قال ماذا والباقي يعني تقدم في الذي قبله صراحة. قال حدثنا عن الأسود عن أم سلمة رضي الله بدل عائشة وأنها قالت ما قدد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاة جالسا إلا المكتوبة. هذا هو. وهذا الحديث ماذا فيه عن أنس أبي إسحاق أيضا، إلا أن رواية شعبة التالية تشهد له هو صحيح، هو بهذا السياق من أفراد المصنف أيضا بين أصحاب الأصول الستة يعني. وبسنة خالفه أي خالف إيه؟ لا هنا يقول إيش أي عيسى اضربوا على هذا خالفه أي يونس مو عيسى بن يونس مش كذا اضربوا عليه خالفه أي يونس عيسى بن هذه الكلمة اضربوا عليه مو عيسى بن يونس يونس نفسه أي خالفه أي يونس شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وقال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها فجعله من أبي عن أبي سلمة بدلا من الأسود. ثم ذكر رواية شعبة بقوله أخبرنا إسماعيل المسعود الجهدري البصري قال حدثنا خالد الحذاو خالد الهجيل عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاة قاعدة إلا الفريضة، وكان أحب العمل إليه أدومه، وإن قل وكان أحب العمل إليه أدومه أدوم العمل وإن قل. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله: ثم ذكر رواية سفيان الثوري بقوله أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد. عبد الله بن عبد الصمد هذا هو ابن أبي خداش الموصلي صديق من الحادية عشرة. قال حدثنا يزيد. يزيد هو يزيد لم يتبين لمن هو، وقد ذكر في تهذيب الكمال ممن يروي عن سفيان الثوري ممن اسمه يزيد ثلاثة: يزيد بن أبي حكيم العدني، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون. فإن كان أحد هؤلاء الثلاثة فالإسناد الصحيح، لأن الأول صدوق، وأما الأخيران فإنهما إمامان مشهوران، وإلا فلا أدري من هو، والله أعلم. قال ها؟ يزيد إيه؟ وين هو؟ يزيد ابن زريع، أيوة صح صح، ابن كلمة ابن هذه ساقطة. ابن ساقطة أصلحوها و... ها؟ ايش بو؟ ها؟ وين هو؟ يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم، ايش في؟ ها؟ حفيده هو يونس بن أبي إسحاق، لا ولده هذا والد ايش؟ إسرائيل. ماذا عندك في خلل يعني؟ الحمداني هو نفسه السبيعي، والحمداني كلاهما واحد، ويقال له الوادي أيضا. هو أبو إسحاق حفيد ولد أبو إسحاق السبيعي، هو لكن الخلل قلنا ايش؟ خالفه هنا 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 الغلط، أي يونس شعبته هذا. وأما ذاك صحيح، هذا هو هذا، تقول الوادعي وتقول الهمداني وتقول السبيعي كل واحد. قال السلالي المنطقي، قال أخبرنا أخبرنا عبد الله بن عبد السمك، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: والذي نفسي بيد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاة قاعدة إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحب ما داوم عليه وإن قل أي صاحبه، وإن قل خالفه عثمان أبي سليمان. خالفه الضمير يرجع على من؟ خالفه أي خالف أبا إسحاق السبيعي، أي خالف أبا إسحاق السبيعي عثمان بن أبي سليمان. فماذا قال؟ فرواه عن أبي سلمة عن عائشة بدل أبو إسحاق عن أم سلمة، هنا عن أبي سلمة، هنا أي خالف أبا إسحاق السبيعي عثمان بن أبي سليمان. فرواه عن أبي سلمة عن عائشة فجعل مسلم عائشة بدلا من أم سلمة رضي الله عنها. ورواية عثمان هذه أخرجها مسلم صحيح، وقد تقدم أن الحديث ثابت مروي عنهما معا، فلا داعي لتغليط بعض الحفاظ فليتأمل. قال ثم ذكر عثمان رواية عثمان أبي سليمان فقال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفران، هذا صاحب الشافعي البغدادي حينما كان في بغداد، هذا تلمذه، عن حجاج، حجاج بن محمد العور بن سيسي، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان. عثمان ابن أبي سليمان هذا، قال ابن جبير المطمع القرشي النوفلي قاضي مكة ثقة من السادسة، أه؟ ابن هذه كلمة ابن ايش هذا؟ ساكت هنا، أه؟ وين هو؟ ساكت كلمة ايش؟ صوت الثالث شوي مسألة عائشة ابن أبي سليمان. نعم، ايش في عثمان ابن أبي سليمان؟ اللهم استع. قال رحمه الله تعالى: ماذا قال؟ أن أبا سلمة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. وهذا أخرجه مسلم الصحيح برقم كذا، وأخرجه مصنف هنا وفي الكبرى. وبسهل المنطقة قال أخبرنا أبو الأشعافي، هذا هو العجلي، أحمد بن قدام البصري صدوق من العاشرة، عن يزيد بن زريع أنه قال أخبرنا الجريري، أنبأنا الجريري. الجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود البصري، ثقة اختلط بآخره من الخامسة. قال عن عبد الله بن شكيك العقيلي تقدم قريبا أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قائد؟ والحال أنه قائد. قالت نعم بعدما حطمه الناس، أي بعد ما يعني حملوه يعني همهم الحطم الكسر، بمعنى يعني بعدما ضعف بما حمله الناس من أثقالهم. وقالوا حطم فلانا أهله بعد ضرب إلى كبير فيهم، كأنهم ما حملوا من أثقالهم صيروا شيخا كبيرا محطوما. فائده في اللسان. حديث عائشة ماذا قالت؟ حديث عائشة هذا رضي الله عنها أخرجه مسلم الصحيح. ويسأل لمدد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال مالك ما مدار هجة عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد الكندي صحابي صغير، عن المطلب بن أبي وداعة، وهذا السامي المدني مسلمة الفتح صحابي أيضا، عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قائدا قط، أي في نافلته قائدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام. إذن هذا يحدد لنا ما سبق عن عائشة بأنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما حتى حطمه الناس كذا، من متى؟ أي من سنة قبل أن يموت بسنة بدأه الضعف. فإذا آخر عمره ومات وهو ابن 63 سنة، فإذا في أواخر عمره. هذا بين لنا قبل سنة، قبل أن يموت بسنة، قبل وفاته بعام، فكان يصلي قائدا يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يقرأ بالتأني والترتيل لا بالهذر، وإنما هو يعني هذلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه رجل جاء فقال صليت البارحة بالمفصل، المفصل هذلا كهذب الشعر، ولقد عرفت النظائر التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعد 20 سورة. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجه أن يقرأ القرآن بالترتيب، ولماذا هذا مثل الشعر لا تقرأه بالترتيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتله. فهذا هو أعظم أو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب، فكان يرتل السورة القصيرة بحيث أنها تكون، لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول رتل القرآن ترتيب. وقال كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياتي، والتدبر لا يكون إلا عن حضور القلب، وحضور القلب مع الإسراع صعب. إذن تقرأ بالترتيل وتلقي نظرتك على الآيات التي تمر عليك، فيحصل لك فائدتها وعلمها وفهمها وأنوارها وأسرارها، فبهذا تكون متكاملا في سلوكك، قال تكون أطول من أطول منها. والحديث هذا قال والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة القائم على صلاة القائم، صلاة القائم على صلاة القائم، يعني أنه وإن كان الصلاة جالسا جائزا لكن ثوابه أنقص، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يوفر له أو يتمم له صلى قاعدا أو صلى جالسا. لذلك جاء إليه عبد الله بن عمرو العاص أو أبوه فوجده صلى جالسا فوضع رأسه فقال إيه فحوقل، فقال لماذا؟ قال أنا سمعتك تقول إن 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 أجر القائم إن أجر القائم على لسي أجر القائم، فكيف تصلي أنت من؟ قال لا لست كأحدكم، أنتم الذين يتنصف عليكم وأما أنا فلا. فدل على أن صلى الله عليه وسلم أنه خص بمضاعفة أجره سواء صلى قائما أم قاعدا. وبالسند المتصل قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى قطان عن سفيان، سفيان هو الثوري، أنه قال حدثنا منصور معتمر عن هلال بن يساف، هلال بن يساف 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 ويقال يساف الكوفي ثقة من الثالثة، عن أبي يحيى، أبو يحيى الأعرج مصدع المعرقب، قيل له المعرقب لأن هذا أمراء بني أمية قطع أرقبة، والأرقبة هذه بين العقب والساق، هذه العصب الذي الغليظ هذا سمى أرقبة. قال لو صب علي فأبى فقطعه. الله أكبر. ذاك النحوي من هو نسيت اسمه، قال كان يقرئ ولد أحد الأمراء ولديه، فقال له ماذا ترى، أو يعني هل ترى ولدي أفضل من حسن الحسين؟ هل من حسن الحسين؟ هو يعني مسكين يعني يعطيه بعض الدراهم يعذب أولاده، فظن أنه مبجله حسن الحسين. والله إن ولداك لن يكون خيرا من قنبر من 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 عبد علي، مش من حسن الحسين. فقال فاستدعى حرسه فأخرج لسانه فقطعه في نفس الوقت. الله أكبر. قال ما تراجع، قال أنا مو ترى. الله أكبر. فهكذا كانوا يبتلون. فقال هذا معرقب. قال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عاصر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النص من صلاته من صلاة القائم، وأنت تصلي قاعدا فكيف هذا؟ قال أجل، ولكني لست أحد منكم، ولكني لست أحد منكم، أي لست مثلكم. فمعنى ذلك أن الله خصه به بأن ضعف له الأجر. هنا قالوا صلي جاء، فقلت وفي رواية أبي داود من طريق جرير عن منصور قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيت فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي تعجبا يعني، فقلت فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو لماذا تتعجب؟ قلت حدثت عنك يا رسول الله قلت صلاة الرجل أخير، فقال لست كأحدكم، لا تعجب، لست كأحدكم، وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكن لست كأحد منكم. فهذا هو الفضل بينه وبين أمته. قال رحمه الله الحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، حيث إنه فضل عليه بنصف الأجر، ومنها جواز النافلة قاعدا مع قدرتي على القيام، ومنها بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند الله تعالى، حيث خصه بعدم نقص أجر صلاة قاعدة بخلاف غيره فينقص منهم نصف أجورهم. الله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب. قال فضل صلاة القاعد على صلاة النائم. نائم هذه مشكلة أحرجت الشراح، بعضهم قال إن النسائي أخطأ في فهم الحديث، والصواب أنه ما أخطأ، وذلك أن مذهبهم لا يرون صلاة النائم جائزة إلا المريض الذي ما يستطيع أن يصلي جالسا يصلي نائما. هذه واحدة. النهاية الثانية أن النائم كيف يصلي؟ النائم ما يصلي. فالصواب أن المصنف وقالوا لما قال يومئ يعني المومي فالإماء صحفوا إلى النوم، وإلا فالحقيقة أن المصنف لا ما أخطأ في ذلك، بل الصواب قول بعض السلف أن النافلة تجوز مضطجعا على جنبه، والمراد بالنوم هو الاضطجاع على الجنب، جائز هذا، وهذا أراده المصنف بهذا. قال هنا قلت اعترض ابن بطال على هذه الترجمة وادعى أن النسائي صحف الحديث، هو أعلم من النسائي، يعني أراد أنه صحف له الحديث، ومن صلى موميا كان الحديث هكذا، فصحفه النسائي فقال ومن صلى نائما موميا بدل موميا صلى نائما، وقال ما فهم المراد لأنه صحفه. قال وغلطه وغلطه في ظاهره، لأنه ثبت الأمر لمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر ويصب نفسه، قال فكيف يأمر بقطع الصلاة ثم يثبت أن له نصف أجر القائد انتهى. يعني ودعواه ابن بطال على النساء التصحيح دعمه بحديث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يصلي الرجل نائم نائم، فكيف يأمره أن يصلي، فكيف يثبت له الأجر وهو مصلي نائم، والنائم كيف الممنوع هذا. فإذا قال إذن نقول ندعي نقول إن النسائي صحف الحديث، فنقول أصله هو من صلى موميا فلو نصف أجر القاعد، ها فصحبه النسائي فقال ومن صلى نائما. ثم ترجم علي باب فضل صلاة القاعد على النائم، ترجم أصلها من غلط. ورد علي حافظ العراقي في شرح الترمذي كما نقله في الفتح فقال ما حصله لعله هو الذي صحبه، المصحف هو المبطل، وإنما ألجأ إلى ذلك حمل قول نائما على النوم الحقيقي الذي أمر مصلي إذا وجده يقطع الصلاة، وليس ذلك مراد هنا، إنما المراد الاتجاع. قلت لقد أجاد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في هذا الرد وأفاد. فترجمة النسائي رحمه الله تعالى صحيحة موافقة الحديث الذي أورده في الباب. ومن ادعى عليه التصحيف فهو المصحف لأنه لم يفهم المراد من الحديث، فلسوء فهمه حمله على أن النوم هو النوم الحقيقي الذي ورد الأمر بقطع الصلاة من أجله، وليس كذلك، وإنما المراد بالنوم هو الاتجاع. فتبصر الإنصاف ولا تتعور، الله تعالى أعلم الصواب. يعني أن الحديث صحيح وقول النسائي صحيح وفهم النسائي صحيح وترجمته صحيحة، وذلك أنه هو المصحف لأنه حمل النوم على النوم الحقيقي. فلذلك نازع النسائي بقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النعاس نومه، فكيف يأمره فكيف يعطيه نصف أجر قاعدي من الأجر بدلا من أن يمنعه من ذلك. وهذا غلط، لأن النوم هنا المراد الاتجاع وليس النوم الحقيقي. والاتجاع لمسألة خلافية، جمهور الفقهاء لا يرون جواز الاتجاع، لكن الحسن البصري وبعض طائفة يرونه وقلنا أنه هو الحق. قال وبسند منطبق على أخبرنا حميد بن سعادة البصري وعن سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب البصري في قدم التاسعة عن حسين معاذ حسين بن ذكوان السادسة عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما. عمران بن حسين الصحابي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد الصحابي ابن الصحابي، الصحيح أن أباه الصحابي رضي الله عنهما أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا ما حكمه؟ أي قال الخطابي رحمه الله قال كنت تأولت هذا الحديث على أن مراد بصلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله من صلى نائما يفسده لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد. هذا أيضا سنرد عليه، الخطابي لا يرى لأن مذهبه أن الصلاة إن صحت تصيح قاعدا لا تصيح مضطجعا، لكن حديث صريح بهذا قال عن النبي يصلي قاعدا، قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فلو نصف أجر قائم، ومن صلى نائما هذا هو الذي صحابه ابن بطال موميا. وأصلا ما روي بهذا اللفظ، إنما روي بهذا نائما فلو نصف أجر قائم، فهذا صريح بجواز صلاة المضطجع إذا احتاج إلى ذلك. قال هنا ماذا نقول؟ قلت ما قاله الحسن البصري هنا قال الخطابي رحمه الله تعالى كنت تعولت هذا الحديث على أن مراد بصلاة التطوع يعني القادر، لكن قول من صلى نائما يفسد لأن مضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك، وهذا لا يحفظه، لكن حفظه غيره عن حسن البصري وغيره. قال أنه رخص، إذا قال فإن صحت أدله بوته نائما، ولم يكن بعض الرواة أدرج قياسا منه مضطجع على قاعد كما يتطوع مسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحجم. قال وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاتجاع. قال وقد رأيت الآن أن مراد بحديث عمران المريض ثم تأوله على صلاة فريضة للمريض، المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحمل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف أجر قائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى. يعني معنى ذلك أنه يريد أن يحمل الحديث على الفرائض، ويكون معنى قوله أن نصف القائم قائدي أن نصف القائد على نصف القائد والقائم على المضطجع. هناك مريض يتحمل بالمشقة ويستطيع أن يصلي قائما، الشرع عذره ما دام يشق عليه على صلي جانبا، فهذا إذا ترك القيام إذا كلف نفسه وقام أدرك يعني كامل الثواب، وإذا جلس أدرك نصفه لأنه كان يستطيع مع مشقة عليه أن يصلي قائما فنصفه. وكذلك أيضا بالمقابل القائد والنائب يعني مضطجع يعني لو صلى قائدا يستطيع مع المشقة لكن يشق عليه، لكن الشرع ما جعل على المدين من حرج
سمح له أن يصلي مضطجعا. فإذا صلى قاعدا أدرك الحاز ثواب كاملا أجر كاملا، وإذا صلى للترخيص مضطجعا أدرك نصفه. هذا بالنسبة لما فهمه الخطابي. أما في الحديث نحن نقول هذا توجيه لا بأس به، لأن هذا هو الترتيب، هذا صحيح مقبول، لكن ليس المراد من الحديث هذا، لأن المراد من الحديث إنما هو في التطوعات، وهو أنه من صلى قائما كذا، ومن صلى قاعدا كذا، ومن صلى مضطجعا فله كذا. فلذلك قال الحافظ رحمه الله وهو حامل متجه قال: فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق على القيام أجزاءه، وكان هو ومن صلى قائما سواء. قال: فلو تحمل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل من زي أجره تكلف القيام، ولا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على رأس الصلاة. الحاصل وفي الأخير قلنا وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد المفترض بما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك فرغم. وحكم نتين وغيره عن أبي عبيد وابن ماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيل والداود وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل. وكذلك قال الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم، يعني المريض إذا صلى جالسا له كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في حديث البخاري: إذا مرض عبدي أو سافر يقول الملائكة: اكتبوا ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فمن صلى قاعدا لمشقة لمرض يكتب له أجر قائما. فإذا هذا يتنافى مع هذا، لا يصلح أن نحمله على ذلك. وكذلك قال الترمذي عن الثوري قال: أما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر قائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له شر إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رضي الله عنه قد تقدم لفظه. قال: وأجل ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم. ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة ألا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها. فعند أحمد بن طريق بن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، معناه حمى ذات حمى، فحمى الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، ضعف يسجد قائمين المهاجرون من هنا من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم ورجال الثقات. زاد في رواية: فتجشم الناس الصلاة قياما، وله متابع عند النسائي من وجه آخر وهو وارد في المعذور، فيحمل على من تكلف القيام على مشقته عليه كما بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه البطال على ذلك وزاد، لكن خلاف ثابت. فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد وجهان الشافعية وصحاه متأخرون، وحكاه عياض وجه عند مالكية أيضا، وهو اختيار الأبهار منهم واحتج بهذا الحديث. إذن ما دام ذهب هؤلاء علماء كثير من العلماء فالمسألة واضحة والحديث على ظاهره، وأن من صلى وهو يستطيع إذا يعني لباد لأمر ما مضطجع عن جائز. قلت ماذا ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى من تبعه أرجح عندي لصحة حديث الباب، وما تقدم لخطابي من احتمال إدراجي فغير صحيح لعدم استناد إلى حجة. وأما ما قاله السندي من أن العلماء عدوه بدعة، وين العلماء مع كونه سنة يقول عدوه بدعة وحدثا في الإسلام فكلام لم يعتمد عليه. من الغريب إذا كثير من باكستاني يشاهد مصر جالسين فيقول السندي حنفي يقول هذا بدعة محدث الإسلام، قال: فكلامنا معتمد على تأمل الحديث وأقوال أهل العلم فيه، فكيف يكون بدعة وقد صح الحديث فيه وقال به جماعات من أهل العلم الذين قدم ذكرهم؟ إن هذا من العجب العجاب. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل بابه باب كيف صلاة القاعد، كيفية صلاة القاعد القعود جائز، لكن منقول كيف تربع. يقول السنة المنتجة قال: حدثنا أخبرنا هارون عبد الله الحمال وأبو موسى البغدادي قال حدثنا أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعيد بن عبيد الكوفي ثقة عالم التاسعة قال حدثنا عن حفص ابن غياث بن الطرق النخعي قال من الثامنة قال عن حميد الطويل تنبيه كون حميد هذا هو الطويل هو الذي صرح بالمصنف الكبرى وابن حبان في الصحيح والحاكم مستدرك لكن قال الحبيب المزي بتعمة الأشراف وتهذيب الكمال كذلك أيضا أنه حميد بن طرحان ونفى أن يكون حميدا الطويل ورد على حبيب الملطاي بأن النسائي في السنة الكبرى ورواية ابن الأحمر فسره بأنه الطويل وقال الحبيب تهذيب التهذيب فرق ابن حبان بين حميد بن طرحان وبين حميد الطويل في الثقات وقد تقدم أن والد حميد الطويل وقال له طرحان إذن هو رجل واحد وأن الطويل يروي عن عبد الله بن شكيف الظاهر أنه هذا إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره لا سيما في السنة الكبرى رواية ابن الأحمر ابن كلمة بن ساقطة عن النسائي عن هارون عن أبي داود عن حفص عن حميد وهو الطويل فقوله الطويل يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول من فوقه أو دونه وهو الأشبه لم يذكر كونه أشبه وثم وجدت الحديث في السنة البيهقي من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود الحفري عن حفص عن حميد الطويل فتبين أنه انتهى قال ماذا عن حميد الطويل قال عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا هذا ما عليه جواب له جواب السؤال في الترجمة كيف صلاة القاعد إذن السنة لمن صلى قاعدا أن يصلي متربعا إلا إذا دعاه مثلا حاجة أو لم يستطيع أن يتربع جائز له غير هذا أما هذا فهو السنة قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم وما هو وجه الخطأ هكذا قال مصنف رحمه الله في مجتبى أن أبا داود تفرد بأن الحديث خطأ وليس في الكبرى الجزء الثاني ولفظه قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص انتهى وقد اعترض عليه ذلك فقال حبيب رحمه الله بعد نقل كلام مصنف مع نصه قد رواه ابو خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد الصالي بمتابعة أبي داود هو نفى المتابعة فوجد له متابع عند ابن خزيمة ومن الغريب هذا الحكم يعني إن اسمه الطبران والبزار ومن نحى نحوهم دائما يقعون في كثير من الأخطاء يقولون يسوقون الحديث ففي آخر يقولون هذا حديث لا نعلمه إلا من حديث فلان وموجود في البخاري ومسلم من طريق واحد ثاني فهذا من الغفلة أو من التساهلات وكثيرا ينصنا على هذا والآن الأخ ذاك اسمه هذا المصري أبو حوين أبو إسحاق الحويني هذا عامل تقريبا 6 مجلدات في الرد على في الاستدراك على على البزار أظن على البزار وأفاد وأجاد ما شاء الله أنت تقول كذا وقد يوجد كذا حتى في بعض أنه يوجد عنده أيضا فهذه إحصائية أو كذا يقع فيها كثير في الأخطاء فيقول النسائي هنا مع جلالته وهو موجود لابن خزيمة يعني مثله فهذا يقول ما تابعه أحد ووجد متابع متابعة بداود فظهر أنه لا خطأ فيه ورور بهذه من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس وهذا أيضا شاهد ورواه البيهقي عن حميد قال رأيت أنس يصلي متربعا على فراشه وعلقه البخاري انتهى هكذا نقله الشوكاني من الأوطار والله أعلم قلت حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح وقد صحه الأئمة بن خزيمة بن حبان وحاكم وأقره الذهبي وقد عرفت الجواب عما قاله مصنف من تفرد أبي داود الحفري به بأنه لم ينفرد بل تابعه فيه محمد بن سعيد الصهاني عن حفص بن غياث عند الحاكم والبيهقي ومحمد بن سعيد هذا هو ملقب بحمدان وهو ثقة ثبت فظهر بهذا أن الحديث الصحيح لا مطعن فيه قال باب كيف القراءة بالليل كيف القراءة انتهى الوقت كيف القراءة بالليل وبالسنة المنتظر قال أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي هذا من أفراد المصنف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن معاوية بن صالح الحمصي صديق الله عامل السابعة قال عن عبد الله بن أبي قيس عبد الله بن أبي قيس هذا وقال ابن قيس ثقة مخضرة من الطبقة الثانية قال سألت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، يجهر أم يسر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل، أحيانا يسر أحيانا يجهر ساعة يعني، وربما أسر وربما أسر، ربما جهر وربما أسر، عامل بالإثم. إذن من يصلي في الليل حسب، ولذلك قال العلماء حسب نشاط المصلي نفسه، إذا رأى نفسه مثلا أن يسر بذلك، المسر بالقرآن فالمسر بالصدقة هذا أفضل، وإذا كان هناك يعني عنده كسل، وإذا جهر بالقراءة يعني يذهب عن ذلك فالجهر به أولى. وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، جهر مرة وجهر أسر مرة، إشارة إلى جواز الأمرين في ذلك. والحديث هذا صحيح ومن أفراد المصنف رحمه الله تعالى من أصحاب الأصول يعني. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السر على الجهر، فضل السر على الجهر، يعني مع جواز الأمرين لكن السر أفضل في صلاة الليل من الجهر. وفي السنن المتصل قال: أخبرنا هارون محمد بن بكار بن بلال، هذا عامري بن دمشق صديق من الحادية عشرة، قال حدثنا محمد يعني بن سميع، محمد بن عيسى بن قاسم سمع صبي إلى جدي في الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ماذا ستة أحد فقط. قال حدثنا زيد بن واكد يعني بن واكد، زيد بن واكد القرشي دمشقي ثقة من السادسة، عن كثير بن مرة الحضرمي الحمصي ثقة من الثانية، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان ولي إمرة مصر رضي الله تعالى عنه، حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، أي كالمعلم، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. وقال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، مدحة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني إبداء الصدقة ممدوح، لأنه لماذا؟ لأنه يترتب عليه أن يستنى به غيره فيتصدق، إذا رأه يتصدق، فمن هنا صار ممدوحا. لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم أفضل، لماذا؟ لأن هذا يتضمن الإخلاص، بخلاف ذاك ربما تحدث نفسه أو إعجابه ورياء كذا، فلذلك وإن كان هذا أولى من ذاك. فإذا القراءة جهرا طيب، لأنه يستفيد من يسمعه، وأيضا يسمع نفسه ويسمع غيره، ويترتب عليه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموه، يعني تنال به الرحمة فهو خير. لكن إذا صر أجمع للإخلاص فهو أولى كالصدقة بالسر. قال انتهى. قال ماذا؟ والحديث هذا صحيح. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل إسرار القراءة على الجهر بها، ومن أجواز الجهر بقراءة الإسرار بها.